نسمع اليوم صوتا لا يجد صداه لشاعر أندلسي، هو أول من صنف نظرية نقدية في البعد الحسي للشعر العربي. وحين أدرك أن دولته تضيع، حين أدرك أن دولة الأندلس تضيع وأن مدرستها في الشعر تنهار، صاغ رؤى النظرية حاول أن يمسك بها الواقع المنهار، كما كتب قصيدة كان فيها صادق اللوعة وهو يبكي حاضرة الإسلام الأندلس قائلا: إن الزمان الناظر الطلق الذي كان قر فيه ناظري بما رأى في بقعة كجنة الخلد التي يرى بها كل فؤاد ما اشتهى، أقسم الأيام بين منظر ومسمع يسبي العقول والنهى. وفي القصيدة نفسها نلمح يأس الشاعر من أن يجد صوت استغاثة الأندلس مجيبا، ومع ذلك يصر على إطلاق نداء استنهاض الهمم معذرة إلى ربه وأملا في أن يعبر النداء تقاعس أهل ذلك الزمان إلى زمن آخر يجد فيه أذنا سميعة وهمة رفيعة. يقول الشاعر: والمرء يرجو والليالي تارة تدني وتنئي تارة ما قد رجا، وإنما يقضي بأنجاح المنى من قد قضى في كل شيء ما قضى. اليوم نحن مع شاعر هذه القصيدة المقصورة التي تمتاز بأنها، وفضلا عن كونها من عيون الشعر، وثيقة مهمة تسجل كثيرا من حقائق التاريخ، كما تسجل جانبا مهما من تفاصيل جغرافيا الأندلس والمغرب في القرن السابع الهجري.
قف واسأل التاريخ عنا من نكون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم إلى هذه الحلقة من برنامج مشهورون منسيون، البرنامج الذي يأخذنا كل يوم إلى رحاب مشهور، إلى رحاب شخصية من شخصيات تاريخنا الإسلامي قدم صاحبها من الفضل والخير ما يجعله جديرا بأن نظل نذكره ونظل نعرفه، لكننا ولسبب ما ننساه أحيانا، وربما طالت هذه الأحيان حتى غلبت على أمره أو على أمرنا معه، مع أننا ما زلنا نرى ونذكر أسباب شهرته. واليوم نحن في رحاب سيرة حازم القرطاجني، فهل تذكرونه؟ هو أبو الحسن حازم ابن محمد ابن الحسن الأوسي الأنصاري، المعروف بحازم القرطاجني، الفقيه الشاعر الذي شهد لحظة انفراط عقد الأندلس. ولا نغالي إذا قلنا إنه ولد وعاش بالضبط في قلب فوهة البركان الذي تفجر بعد ذلك ليحول الأندلس إلى شظايا وأشلاء. وبالرغم من هذا فقد قدم حازم منهجا جديدا في النقد، وعني بالمصطلح وراح يشتق وينحت الجديد منه. كانت الدولة تنهار وهو يؤدي دوره الحضاري حتى اللحظة الأخيرة، كأنه يجسد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة على أحدكم وفي يده فسيلة فليغرسها. ولنفهم القصة من بدايتها يحسن أن نلخص بعض ما ذكره الباحث الأستاذ محمد الحبيب ابن الخوجة في دراسته التي صدر بها تحقيقه لكتاب منهاج البلغاء وسراج الأدباء، وهو الكتاب الذي يعد أهم ما صنف حازم القرطاجني. يقول محمد الحبيب ابن الخوجة، وسأنقل بعض كلامه ببعض التصرف: كان لسنة 609 للهجرة أثر بالغ في تاريخ الأندلس، به تحول الوضع تحولا كاملا في جنوب الجزيرة الأيبيرية، فعاد ما كان بين النصارى من تخاذل وانقسام تماسكا والتئاما، وسارعت جميع عناصرهم تضاعف حركة القتال ومطاردة المسلمين ابتغاء استرجاع السيادة الكاملة في إسبانيا. وهكذا تحالف ملوك قسطلة أو قشتالة كما في الإسبانية، وكما نقولها تحالف ملوك قسطلة أو قشتالة وليون وأراغون ونافار والبرتغال، وعادت هذه الإمارات الثلاث القديمة دولا قوية. فاكتسح ملك البرتغال أراضي المسلمين الواقعة إلى الجنوب من بلاده. وبعدها شرع ملك قسطلة فردناند الثالث وملك أراغون خيمي في فتنة المسلمين شرقي الأندلس، كما نظم حركة الزحف على ما بقي بأيدي ملوك الطوائف من إمارات إسلامية جنوبي الجزيرة. وبعد خيبة واقعة العقاب التي لقيت فيها جيوش الموحدين عام 609 للهجرة هزيمة كانت فادحة لدرجة أنه لم تقم لدولة الإسلام قائمة بعدها في الأندلس كما يقول المؤرخون، كان بنو عبد المؤمن من الموحدين قد تأكدوا من ذهاب سلطانهم في الأندلس والمغرب جميعا، وظهرت فتن هنا وهناك كانت سببا في انقسام البلاد. وخرج أبو عبد الله محمد ابن هود على الموحدين في 625 للهجرة، واجتاحت ثورة مرسية، وتمكن ابن هود في 3 سنوات مدعوما بالعباسيين من أن يبسط سلطانه على جيان وقرطبة والمرية وباجة وغرناطة، وحاول أن يتصدى للصليبيين، حاول ابن هود أن يتصدى للصليبيين، لكنه لم يكن أهلا للقيام بمفرده بهذه المهمة. كما أن ملوك الطوائف في غرناطة وفي قرطبة وغيرهما كانوا يتصدون له، لهذا استطاع فردناند الثالث أن يستولي على كثير من القواعد ومن المدن، خاصة قرطبة التي سقطت في يد الصليبيين عام 333 للهجرة. وأدى هذا الوضع المضطرب إلى أن خرج كثير من علماء وفقهاء الأندلس من الإمارات التي سقطت إلى بلاد المغرب العربي أو إلى إمارات الأندلس الأخرى التي لم تسقط بعد. ومن هؤلاء الذين خرجوا الفقيه الأديب محمد ابن الحسن الأوسي الذي هجر سراقسطة مهد عائلته ومسقط رأسه، وقصد قرطاجنة المدينة التي تقع إلى الجنوب الشرقي من بلاد الأندلس قرب مرسية، والتي هي غير قرطاجنة المعروفة الآن في تونس قرطاج. وقد ولي محمد ابن الحسن قضاء قرطاجنة نحو 40 سنة ولم يغادرها حتى مات ودفن فيها عام 632 للهجرة. وكان لهذا القاضي ولدان، ثاني الولدين هو حازم المولود في 608 للهجرة، والذي لزم قرطاجنة ولزمته حتى اكتسب النسب إليها لقبا لا يفارقه، وأصبح يعرف بحازم القرطاجني. في قرطاجنة حفظ حازم القرآن الكريم وهو طفل، كما تعلم القراءة والكتابة وتردد على حلقات العلماء فيها. وفي مرسية وغرناطة وإشبيلية وغيرها من المدن التي نجت من الاحتلال الصليبي، وكان يكثر من التردد على مرسية بشكل خاص، لكن قرطاجنة ومرسية سقطتا معا في أيدي القشتاليين في العام 640 للهجرة، قبل أن يحررهما المسلمون لتسقطا بعد ذلك مرة أخرى وأخيرة في العام 675 للهجرة. وبديهي أن عددا كبيرا من علماء وفقهاء المدينتين غادروهما عقب السقوط الأول، وبين هؤلاء المهاجرين نجد حازم القرطاجني الذي عبر البحر الأبيض واستقر به المقام في مراكش، والتحق بحاشية الخليفة الموحدي أبي محمد عبد الواحد الملقب بالرشيد، وكان بلاط هذا الخليفة عامرا بالأدباء وبالشعراء. ثم ما لبث حازم القرطاجني أن ترك مراكش إلى تونس، واتصل بسلطانها أبي زكريا الحفصي الذي كان يحب الأدباء والشعراء لدرجة أنه جعل لهم بيتا يقيمون فيه، فكان هذا السلطان هو أول من أقام ما نعرفه الآن بقصور الثقافة وروابط الأدب، وأصبح حازم القرطاجني كاتبا في ديوان أبي زكريا الحفصي الذي خلفه بعد وفاته ابنه أبو عبد الله محمد المستنصر، وكان كأبيه احتراما للعلماء وللأدباء، ما جعل حازما القرطاجني يستقر في تونس التي مات بها ودفن في ليلة السبت 24 من رمضان عام 684 للهجرة. وفي تونس كتب أبو حازم القرطاجني قصيدته المعروفة بالمقصورة نسبة إلى رويها الذي جاء على الألف المقصورة، الألف التي تكتب في الرسم ياء، وهي قصيدة من 1006 أبيات استهلها الشاعر بخمسين بيتا في الغزل، ثم مدح السلطان المستنصر الحفصي في 120 بيتا، وتنقل بعد ذلك من غرض إلى غرض حتى وصل إلى الحنين للوطن، فبكى الأندلس وذكر ما كان من مأساتها، واستنهض همة السلطان أن يعيد فتحها، لكن السلطان لم يفعل أكثر من أن كافأ حازما القرطاجني على قصيدته ب1000 دينار، وهي القصيدة التي نقرأها فتؤكد لنا صحة ما أجمع عليه نقاد الأدب أو كادوا من أن حازما القرطاجني هو آخر فحول الشعراء الأندلسيين. وإلى جوار هذه القصيدة المقصورة أنجز في تونس كتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء، الذي أرسى فيه المؤلف منهجا خاصا به، وقدم ثروة من المصطلحات التي تؤكد امتلاكه وعيا متقدما بقضية المصطلح سبق فيه عصره بسنوات. ولولا أنه كتاب جاء بعد ضياع دولته، أي بعد ضياع الأندلس، لكان للكتاب ولصاحبه شأن آخر. وعلى أي حال، أعتقد أن فرصة الإنصاف قائمة، وأن وقوع ظلم أو تجاهل بالأمس لا يبرر أن يستمر هذا الظلم إلى الأبد. وبناء عليه أدعو كل نقادنا وأدبائنا ومؤسساتنا الثقافية إلى الاهتمام بمنهج حازم القرطاجني في النقد وفي المصطلح، وهي مسألة يمكن أن تقام حولها المؤتمرات والندوات، وأن تصدر عنها الأبحاث والدراسات، وإلى غير ذلك من مظاهر الحفاوة كإطلاق اسم القرطاجني على قاعات دور الأدب والدراسة، وتخصيص كرسي وجوائز باسمه، حتى يستعيد هذا المشهور مكانته اللائقة، ويغادر نسيانا مجحفا فرض عليه وأذينا بسببه، إذ حرمنا من الالتفات إلى علم الرجل وأدبه. يقول حازم القرطاجني في كتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء: لا تشاح في الألفاظ، كما أنه لا حرج على من عدل عما تقتضيه تلك الأسامي في المسميات. ويقول: يسمى تضاد المعنيين تكافؤا، ولا تشاح في الاصطلاح، كما يقول: إن المعاني التي ليس لها وجود خارج الذهن أصلا، إنما هي أمور ذهنية تقع في الكلام بتنوع طرق التأليف في المعاني والألفاظ والتقاذف بها إلى جهات من الترتيب والإسناد. ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء كتاب في النقد والبلاغة، تناول فيه حازم القرطاجني الكلام وأجزاءه والأداء وطرقه وأثر الكلام في السامعين، وقد وصل إلينا من الكتاب 3 أقسام تتناول صناعة الشعر وطريقة نظمه وبحث المعاني والمباني والأسلوب، وكل قسم منها يضم 4 أبواب يسمى كل منها منهجا، وكل باب أو منهج يتألف من فصول يطلق عليها اسم معلم أو معرف. وفي كل فصل نجد عنوانين فرعيين، الأول إضاءة والثاني تنوير، والعنوانان يتكرران بقدر ما تتكرر الإضاءة ويتكرر التنوير، والإضاءة تفصيل لفكرة فرعية، أما التنوير فهو تفصيل لفكرة جزئية. وفي الكتاب فصل طويل عن نظرية أرسطو في الشعر والبلاغة، يعتمد على تلخيص ابن سينا لكتاب أرسطو في الشعر، وهي المرة الأولى في ذلك العصر التي يعرض فيها أحد علماء البلاغة لنظريات أرسطو في البلاغة والشعر. هذا هو حازم القرطاجني المشهور بما قدم من خير وفضل، تذكرناه اليوم ولا ينبغي أن ننساه، فتذكرنا بذكره الأندلس بعلمها وفقهها وحضارتها، وذكر الخير بعض فضيلة الأخيار. وغدا إن شاء الله نلتقي مع مشهور آخر لا ينبغي أن ننساه، فحتى ذلك الحين ترجو لكم أسرة البرنامج أطيب الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.